بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فهذا لقاؤنا 32 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. قال الباب الثاني: الفتيا والتقليد. من كان من غير أهل الاجتهاد ووقعت له المسألة فاحتاج إلى معرفة حكمها، فالفرض عليه أن يسأل عنها من يعلم أو من يستطيع أن يعلم. من يعلم بالفعل وهو من كان عنده الجواب حاضرا، أو من يستطيع أن يعلم يعني معه الأدوات وإن لم يكن عالما بالحكم المسؤول عنه، كما قال مالك رحمه الله في 34 مسألة، في 34 مسألة قال لا أدري، لكن عنده الملكة التي بها يستطيع أن يصل إلى الجواب بعد ذلك ويفتي السائل، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أعلمه بالحكم فاطمأن قلبه إلى صحة ما يقول، فعليه أن يعمل به اتباعا لقوله وتقليدا له. يبقى هذا هو الواجب في شأن الإنسان الذي لا يعرف، يسأل وما يجاب به يعمل به. وهذه المقدمة تتضمن أمرين نعقد لكل منهما فصلا. الأول: تبليغ المجتهد الحكم إلى السائل، وهذا الإبلاغ هو الإفتاء. إذن يعقد فصلا للكلام على مسألة الإفتاء. والثاني: عمل السائل بالحكم، أخذ الحكم من المفتي وذهب ليعمل به لمجرد قول العالم. عالم قال له افعل، قال له جائز، قال له واجب، وهكذا، وتسليما لفتيا، وذلك هو التقليد. فسأعقد فصلا آخر للتقليد. قال في الفصل الأول: الفتيا. تعريف الإفتاء: الإفتاء هو الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل لمن سأل عنه في أمر نازل. الإخبار بحكم الله تعالى، يعني إذن المفتي المجتهد توصل إلى حكم الله عز وجل من خلال الاجتهاد، وذلك الحكم بناه عن دليل، بناه على دليل، ثم إنه أخبره لمن سأل عنه. جاءه إنسان يستفتي فأفتاه، أفتاه بحكم، هذا الحكم هو خلاصة ما ذهب إليه ذلك العالم أو المجتهد في المسألة في أمر نازل. في أمر نازل، أما إن كان أمر وقع قبل ذلك وتكلم فيه العلماء فلا شك وينقل إليه، ليس إفتاء، إنما ينقل إليه فقط. نعم. حكم الإفتاء: من علم الحكم فاستفتي فيه وجب عليه بيانه، أو حتى لو لم يكن يعلم ولكن عنده الأدوات التي بها يعلم فسئل، فيجب عليه أن يذهب فيبحث، ثم يأتي هؤلاء الناس الذين سألوه فيخبرهم بما سألوا عنه وحكم في دين الله عز وجل، لقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. يبقى إذن واجب عليه البيان طالما أنه سئل، أو طالما أن الواقع تحدثت ولا بد من بيان للناس حتى يعملوا بموجبه ومقتضاه. قال: ولا يجب عليه الإفتاء إلا بشروط. الأول: أن يكون عالما بالحكم أو متمكنا من تحصيل العلم به بيسر. إذن من لم يستطع الوصول إلى الحكم فلا يجب عليه أن يتكلم. الثاني: أن تكون المسألة قد وقعت، فإن لم تكن وقعت لم يلزمه الجواب إلا إن كان في المسألة نص معلوم، نص المعلوم يقتضي أن تحدث به الناس وتنشره في الناس ويتداوله الناس وهكذا. فأما إن كانت المسألة لم تقع فلماذا نفتح على الناس بابا لم يقع؟ هذا في مقام الوجوب، لكن في مقام الجواز اللي هي الفرضيات الفقهية التي التي ينظر إليها أو التي يبحث فيها نتيجة أن العلماء يريدون تفريع المسألة لتفهيم الطلاب، لتدريبهم على التصور الصحيح وفرض المسائل والبحث والاجتهاد فيها، كل هذا جائز من قبل جائز أو مستحب، لكن لا يجب على المفتي أن يتكلم في مسألة إلا إذا كانت وقعت. الثالث أن لا يخاف من ترتب شر على الفتيا أعظم من عدم الإفتاء، ربما يترتب على الفتيا شيء أعظم من مسألة الإيه؟ من مسألة الإفتاء، كمثل مثلا أن يسأل في مسألة فيفتي فيها بالجواز وهو يعلم أن ذلك الذي يسأله يريد جوابا ليفعل شرا، ليفعل شرا، تمام، يعني يرتب عليه أمرا إيه؟ أمرا هو شر. طيب يقيس الآن المفتي بين الأمرين، لو سكت يترتب على ذلك شر وهو أني كتمت العلم، طيب وإن أفتيت يترتب على ذلك شر وهو ما سيعمله هذا الذي سيأخذ الفتية ويذهب ليفعل بها ما شاء، تمام. ففي هذه الحالة يوازن بين الأمرين ويختار أكثرهما فسادا فيدفعه. الرابع ألا يغلب على ظنه أن المستفتي يريد اتخاذ الفتية حجة له على باطل، فأما إذا جاءك يريد أن يتخذها حجة على باطل فلا تفته. هذا وإن ملاحظة الأمرين الأخيرين أمر زائد على الاجتهاد، مسألة أن هو ينظر في مسألة ما يترتب عليها من شر والموازنة بينها وبين كتمان العلم، ومسألة أن المفتي أن من جاء يسأل يريد أن يستعين بذلك على فتوى على شر وهكذا، فدي مسألة ليس لها علاقة بالاجتهاد، تمام. لكن ملاحظتهما لا بد منها لوقوع الإفتاء موقعه، لا بد منهما منها لوقوع الإفتاء موقعه، نعم. لكن بهذه الشروط يجب على المفتي أن إيه؟ أن يفتي. حقيقة عمل المفتي، عمل المفتي يتألف من عنصرين، الأول الوصول إلى معرفة الحكم المجرد، أي المبدأ العام المستخلص من الأدلة، ويصل إلى ذلك بمعرفة توثيق النقول وفهم دلالاتها وبالاجتهاد القياسي أو الاستدلال، اجتهاد عن طريق القياس أو اجتهاد عن طريق الاستدلال أو غيرهما كما تقدم في الأبواب السابقة. بعمل المفتي هنا أنه يريد أن يصل إلى تقرير الحكم، إلى معرفة الحكم. الثاني التطبيق على الواقع، علم الحكم ويريد أن يطبقه الآن على المسألة عين المسؤول عنه، فإذا علم المفتي الحكم المجرد نزله على حال السائل وظروف مسألته، لأن ليس كل الناس في الحكم سواء، ربما مثلا أنظر في إنسان رفعت عليه امرأته قضية نفقة، بعد هذا جاء الأمر للحاكم، الحاكم عنده معلوم وجوب النفقة، لكنه الآن يريد أن يعرف كم من المال سيحكم به، فينظر في حال السائل وفي حال ظروفه ويرى هل هو ميسور، هل هو معسور، هل هو بين بيء، وهكذا حتى ينزل الحكم على وفق ذلك. فإذا علم المفتي الحكم المجرد نزله على حال السائل وظروف مسألته، وكمثل النبي عليه الصلاة والسلام القبلة للصائم كيف هي، ليست المسألة نصا وفقط، المسؤول لابد وأن ينظر إلى حال السائل، شاب يفتيه بأمر، شيخ يفتيه بأمر، وهكذا، ويكون ذلك بأن يعلم الحالة المسؤولة عنها، المسؤولة عنها حتى كأنه يشاهدها، يعني إذا سئل يستقصي ويستفهم ويتعرف على دقائق ما يتعلق بالفتوى حتى يستطيع أن ينزل الحكم الصحيح الموافق لها، حتى كأنه يشاهدها ويحيط بها بالاستفسار عنها، يسأل عن التفاصيل ويستفهم من السائل نفسه ومن غيره إن لزم. بعض الناس يأتي فيسأل مثلا هو الرجل الطلاق باسمه ما فيش مشكلة، يعني هو الذي يملك الطلاق، طلاق طلق طلاقه هو، طلاق لمن أخذ بالساق، لكن تحتاج إلى أن تأتي بمرأته لعله هو متلخبط في الكلام مش قادر يزن المسألة ميزانا صحيحة، ولا طيب اتني بزوجتك، اتني بشاهد كان شاهد في المكان، اتني بولد من أولادك الكبار سمع الموضوع، وهكذا تستقصي حتى تقف على حقيقة الأمر. ويستوضح من القرائن المحتفة، فإذا حصلت لديه الصورة الكاملة للواقعة عرف من تفاصيل الصورة ما له تأثير في الحكم وما لا تأثير له. لربما مثلا حصلت مثلا حادثة أثناء هذا لها تأثير قوي على على الكلام الذي قاله، شيء مثلا أغضبه حتى أوصله إلى درجة الإغلاق، تستطيع أن تقول الطلاق لا يقع لأجل علمك بهذه المسألة التي فصلت لك ويعني أوضحت لك الحكم. قال: ثم يتأمل أبواب الشريعة وتفصيلاتها ليعلم أي حكم منها، هل يا ترى أعطيه حكم الجواز أو حكم المنع، نعم، وأي ليعلم أي حكم منها وأي تفصيل توجد علته في تلك الواقعة وتتحقق شروطه فيها، فيعلم انطباق الحكم عليها فيحكم عليها بذلك الحكم. وهذا إن لم يوجد في تلك الصورة مانع يمنع من دخولها تحت الحكم. وهذا ما يسميه الأصوليون تحقيق المناط، أي تحقيق علة الحكم في المسألة المسؤول عنها، وقد تقدم بيانه قريبا. قلنا أنه يضع كل الاحتمالات وينظر في الاحتمال الأقوى، وهذا الاحتمال الأقوى يبحث هل له حكم خاص في الشريعة أم لا، فإذا لم يكن له حكم خاص يبقى ينزل تحت عمومات الشريعة اللي هي القواعد والمقاصد والكليات. وبذلك تكون الفتية هي تطبيق الشريعة على واقع الحياة، الشريعة نصوص والحياة وقائع، وأنت تربط بين هذه بين هذه النصوص وهذه الوقائع بطريقة أرشدنا إليها هذا الكتاب كله. كيف تكون؟ قال: وهذا العنصر الثاني لا تبينه الأدلة، هو واقع الحياة أو التطبيق على الواقع، تمام، هذا لا تبينه الأدلة، الأدلة لم تأتي ببيان الواقع، الأدلة كليات تصلح لكل واقع، الواقع يعرض على هذه الأدلة وينظر أيها المناسب من الأدلة له. إذن العنصر الثاني اللي هو التطبيق على الواقع لا تبينه الأدلة، بل هو عمل اجتهادي صرف ولا غنى عنه في كل الوقائع، وهو مزلة أقدام لمن لم يتثبت ولم يمارس، بل مسألة تحتاج إلى تثبت وتحتاج أيضا إلى خبرة وممارسة حتى يكون الإنسان على دراية بما يقول، لأنه في النهاية كما قيل موقع عن رب العالمين، ينقل ويقول هذا حكم الله، وقد قال الله تعالى في التحذير من التهاون بذلك: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. مؤهلات المفتي: من شروط المفتي أن يكون مجتهدا، ولذا لا بد أن تتوفر فيه شرائط الاجتهاد، وقد تقدم إيضاحه، ما تكلمنا عن 9 شروط لا بد فيها من توفر في المفتي. ويضاف إليها 3 شروط أخرى: الأول أن يكون عدلا، أن يكون عدلا لأنه مخبر، وخبر الفاسق لا يقبل بخلاف اجتهاده، فقد يجتهد لنفسه وهو يعلم صدق نفسه، ومن يعلم صدقه أيضا يأخذ بكلامه، لكن علشان يخبر غيره بما توصل إليه من حكم هذا الغير ينظر فيه، إن كان يرضاه عدلا يأخذ به، لا يرضاه يراه فاسقا يبقى لا يأخذ به. الثاني جودة القريحة واليقظة وكثرة الإصابة، فلا تصح فتي الغبي والمغفل، لأنه تخفى عليه أحوال المستفتين وأغراضهم وتلبيساتهم، ولا يتنبه إلى تأثير القرائن والأمارات الغامضة. ليس كل المستفتين يريد حكم الله، إنما بعضهم يريد حكما لكي يلزم غيره. يعني لو كانت مسألة ميراث، مسألة شراكة في تجارة، هذه المسائل كلها أحيانا بعض الناس يأتي إليك فيأخذ منك فتوى ويذهب فيتكلم بما أفتيته، وهو في الأصل عرض عليك المسألة عرضا ناقصا. فينبغي أن يكون عند الإنسان ذكاء، بمعنى أنه إذا كانت المسألة تتعلق بشخصين أو أشخاص يطلب حضور هؤلاء الأشخاص حتى يستطيع أن يحكم. لكن المسألة تتعلق بأدلة وإثباتات، هات الأدلة والإثباتات وهكذا. إذا كانت المسألة في النهاية ليس فيها إلا هذا الشخص ولكن سيأخذ منك حجة بهذا، فاكتب فيها قال لي كذا وكذا وكذا، وبناء على ما قال فالجواب كذا وكذا وكذا، وتبرئ ذمتك أيضا، فتقول وإن كان السؤال على خلاف ذلك فليس هذا بجواب لسؤال السائل، بحيث أن تكون المسألة بعيدا عن غرض المغرضين وتلبيس الملبسين. الثالث، يبقى المسألة دي محتاجة محتاجة يقظة، لا يكون الإنسان مغفلة، تحتاج يعني جودة القريحة حتى يصيب الإنسان أكثر مما يخطئ. الثالث، أن تكون له نية صالحة ليكون لكلامه نور، ويكون له قبول لدى المستفتي، وليصدق قوله فعله وليصدق قوله فعله ولا يكذب، يعني بمعنى أن يعمل بما يقول، وحتى لا ينظر الناس إلى فعله فيقولون لو كان ما يقول حق لكان لكان أول الملتزمين به، ولا يكون قاطع طريق يقطع طريق الناس إلى الله، كلما نظر الناس إلى أقوالهم قالوا صدقوا فذهبوا يمشون في طريق الله فوجدوا أفعاله فيمتنعون. أولئك القطاع، قطاع الطرق، أعظم قطاع الطرق هم قطاع الطرق إلى الله، الذين ينظر الناس في أفعالهم فيصدهم ذلك عن الدين. ومن اشتراط الاجتهاد في المفتي يعلم أن من يخبر بما في كتب الفقه لمجرد ذكره فيها ليس عمله ذلك إفتاء، وإنما هو مجرد نقل لا غير. ولهذا ينبغي أنه لما يجي يتكلم لا يقول الفتوى كذا، لما يقول قال فلان كذا، فلو بينقل من كتاب للنووي يقول قال النووي كذا، لو يكون كلام للإمام الشافعي يقول قال الشافعي كذا، ينقل من الإيه؟ من الكتاب، تمام؟ ولا مثلا يتكلم بصورة من ينشئ الحكم من عند نفسه كأنه اجتهد وإيه ووصل إلى هذا الحكم، لا، هو ناقل، ما في فرق بين الناقل وبين المفتي. قال إلا أنه في التطبيق على الوقائع لا يكون إلا مجتهدا كما بينا. إذا كانت المسألة مسألة نقل الخبر فده معناها أنه هو ناقل، أما إذا كان ينقل أيضا من الكتب لكنه يطبق على الواقع، بمعنى أنه هو يطبق على حال السائل وله اجتهاد في هذه المسألة، فيسمى مجتهدا في في نقطة، نقطة التطبيق. هذا وقد تكلمنا في شأن الإفتاء وآدابه ومسائله في رسالتنا في الإفتاء بما فيه بيان ومقنع إن شاء الله، فليرجع إليها من شاء. الدكتور رحمه الله له كتاب اسمه الفتيا ومناهج الإفتاء، هذا عن مسألة الفتيا. المسألة الثانية في الفصل الثاني، التقليد. قال التقليد قبول قول الغير من غير معرفة بدليله. يذهب الإنسان إلى العالم، إلى الشيخ، إلى المفتي، يسأله في المسألة فقل له افعل، قل له لا تفعل، قل له جائز، مستحب، هذا حرام، اجتنبه، وهكذا، ويأخذ به ويذهب فيفعل ما قاله دون أن يسمع منه إلى دليل أو دون أن يتعرف كيف أفتاه بهذا. قال فليس عمل الإنسان المستفتي بناء على ما فهمه من آية من كتاب الله تقليدا. فليس عمل الإنسان بناء على ما فهمه من آية من كتاب الله تقليدا، لأنه أدرك الدليل. ولا العمل بالحديث كذلك تقليدا ولا بالإجماع على القول به. طبعا هذا احتراز يحترز به الدكتور لما سبق أن قال من إن الإجماع يعني فيه خلاف وهكذا، ولكن احنا أثبتنا أن الحق في خلاف صفه رحمه الله، وأنه وهم وهما عظيما في هذه المسألة وغلط. فهنا من ذهب إلى الإجماع لا يكون مقلدا، من ذهب إلى حديث لا يكون مقلدا، من ذهب إلى إلى آية من كتاب الله لا يكون مقلدا، إنما المقلد هو من أخذ بقول فلان مجردا. قال: وقد اختلف الأئمة في حكم التقليد على ثلاثة أقوال. لو ذهب إنسان إلى مسألة من المسائل ففعلها بناء على التقليد المحض، بناء على قول فلان ليس معه أي آية أو حديث، قال فبعضهم حرمه، قال هذا حرام، لازم ينظر في الايه في الادله، وبعضهم اوجب التقليد، قال لا ينبغي له ان ينظر في الادله بل ياخذ بقول من افتاه، وبعضهم اوجب الاجتهاد عند امكانه واجاز التقليد عند تعذر الاجتهاد او تعسره. فقال ان كان انسان اهل للاجتهاد يبقى يجتهد، طب ما عندهوش وقت، تعسر عليه، تعسر معناها شق، أو تعذر، تعذر معناها استحالة، في هذه الحالة عند الاستحالة أو عند العسر والمشقة في هذه الحالة خلاص يعمل يجوز له التقليد. ده بالنسبة لمن أمكن له الاجتهاد. فقالوا إن العامي الذي لا قدرة له على الاجتهاد فرضه التقليد. وننتبه لهذا القول، هو القول الراجح، قول قوي جدا. يعني في مسألة الناس نقسمهم إلى قسمين، إنسان أهل الاجتهاد وإنسان ليس أهل للاجتهاد. أما الإنسان اللي هو أهل للاجتهاد فعند إمكان الاجتهاد نقول له واجب تجتهد، وعند تعسر أو تعذر الاجتهاد خلاص قلد، يجوز لك التقليد في الأحوال الضرورية. طيب بالنسبة للعامي هذا تفصيل، العامي الذي لا قدرة له على الاجتهاد فرضه التقليد، واجب في حقه أن يقلد غيره، إلا كيف يتعرف على حكم الله؟ يعني هنا يخلو من حكم الله إذا لم يقلد، فنقول له قلد. طب والذي شدى طرفا من العلم، أصبح عنده بعض العلم ولم تتحصل له شروط الاجتهاد، في هذه الحالة يقلد. لكن الفرق بينه وبين العامي، وله أن يسأل عن الدليل ووجه الاستدلال، يسألك ما دليلك، طب كيف استدللت بهذا الدليل على هذه المسألة، يسأل ليتعلم بعدين، لأنه في طريق في طريق المعرفة. نعم، فهذا يبقى فيه فرق كده ما بين الثلاث أحوال، إنسان وصل للاجتهاد وإنسان مقطوع الأمل من أنه يصل إلى الاجتهاد، وإنسان بين. والذي تحصلت له آلة الاجتهاد وشروطه وضاق وقته عن الاجتهاد يجوز له التقليد، وهذا سبق وقلنا، ويعني قلنا أنه هو كمثل حالة الضرورة بالنسبة لآكل الميت. والذي حصل له بعض الشروط دون بعض، عنده توفر بعض الشروط ولم يتوفر البعض الباقي، يجتهد فيما يحسنه، كمثل إنسان مثلا أهل للاجتهاد في الصلاة، في كتاب الصلاة فقط، طب خلاص يبقى بقية الأبواب يقلد فيه. قال يجتهد فيما يحسنه ويقلد فيما لا يحسنه، كمن حصل آلة الفهم ولم يحصل معرفة طرق ثبوت الحديث، يقلد في الثبوت ويجتهد في الدلالة. العلماء المشتغلين بعلم الحديث محدثون، هؤلاء يستطيعون أن يثبتوا الحديث تماما، وبعضهم يعجز عن أن يفهم فقه الحديث، يعني يفهمه على نحو الاجتهاد، لكن يفهمه كما يفهمه كل دارس، لكن لم يصل إلى درجة الاجتهاد في الفقه، خلاص يتثبت من الحديث، هذا واجب في حق. طيب ومسألة فقه الحديث يقلد فيه عالما من العلماء، هذه واحدة. طيب وبالنسبة للأخرى، وهي مسألة إن كان العكس، جهة الثبوت يقلد فيها محدثا من المحدثين أو حافظا من الحفاظ، وهو يستطيع أن يفقه ويفهم الفقه فقها تاما ويجتهد فيه، خلاص فيما يحسنه يفعل، وده تجزؤ للاجتهاد. قال والشوكاني ممن ذهب إلى أن التقليد حرام، له القول الأول، ولكنه أثبت واسطة بين الاجتهاد والتقليد سماها الاتباع، وقد قال بها بعض من سبقه من المحققين مثل ابن تيمية وابن أبي العز الحنفي وهكذا. ومعناها معنى الاتباع واسطة بين التقليد والاجتهاد، هذه الدرجة التي يثبتها هؤلاء، معناها أن من لا يعلم يعني ليس مجتهدا ولا يستطيع الوصول إلى العلم بنفسه، إنه أيضا ليس مجتهدا في هذه الحالة يسأل العالم، هنقول ولكنه لا ينبغي أن يسأله عن رأيه واجتهاده، يعني لا يسأل ويقول ماذا تقول في هذه المسألة، لا، قل ما هو حكم الله في هذه المسألة، فإن أفتاه بقول فقط ها يسأله عن الأدلة التي يعرفها من الكتاب والسنة، اللي هو هذا العالم يعني، ليذكرها له فيعمل بها. يبقى هو عمل على أساس الإيه؟ على أساس الأدلة وليس على أساس قول هذا القائل. يروا أن مسألة الاتباع تحصيلها بهذه الطريقة. قال الشوكاني الحاصل أنه لم يأتي من جوز التقليد فضلا عمن أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط. يرى أن أدلة المستدلين أو أدلة القائلين بوجوب التقليد ليست صحيحة، أدلة القائلين بجواز التقليد ليست صحيحة، تمام؟ ثم قال وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد فليس الأمر كما ذكروه، فها هنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهي سؤال الجاهل العالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحث واجتهاده المحض. هو يقول الآن إذا سألت سائل عالما من العلماء واستفتيت مفتيا من المفتين في مسألة، تقول له طيب قولك هذا الذي تقوله، تقول جائز تقول حرام، من أين قلته؟ فأقول لك من آية كذا أو من حديث كذا. تقول له طب فهمني كيف أخذته؟ فأقول أخذت بكذا وأخذت بكذا. خلاص، هو يرى أن هذا هو حدود ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، وطالما كان في إمكانه أن يسأل هذا السؤال وأن يستفتي بهذه الطريقة فواجب عليه أن يفعل، لأنه داخل في حدود إمكانه ولا يقف عند رأي الإيه المفتي البحث وعن اجتهاده المحض. وعندي الدكتور يقول أن القول بعدم جواز التقليد غلو وإفراط وإنكار للبدهيات، فأين يجد كل واحد من المسلمين الوقت الكافي والقدرة التامة لإثبات الأدلة الشرعية بالنقول الموثقة ثم الاجتهاد في دلالتها وخاصة عند التعارض أو خفاء الدلالات؟ ومن قال إن بإمكانهم ذلك فإن قوله دعوى يكذبها الواقع. واحد بيجلس ويفتح الهاتف ويستفتيه الناس، فلو أن كل واحد منهم فعل مثل هذا لا كان المفتي لا يجيب إلا على واحد بالكاد، أو ربما يظل يتباحث مع واحد في مسألة أياما، لكنه انتهى من المسألة ووصل إلى حكم فيها يقول له حكم كذا وانتهت المسألة. قال والاتباع الذي قال به الشوكاني غير مقدور عليه في العادة بالنسبة إلى عوام الناس، فليس كل واحد منهم قادرا على الفهم، والقادرون عليه ليس عند كل منهم الوقت الكافي للدرس والتحصيل. ثم لو كلف المفتي بيان الأدلة لكل من سأله مع بيان تعارضها والترجيح بينها ومع تصحيح الأحاديث أو تضعيفها ووجه كل ذلك لضاق وقته عن ذلك، ولو فعله مع المستفتي الأول والثاني والثالث لعجز عن الاستمرار في ذلك وأداء الحق فيه. يعرف ذلك كل من انتصب للفتيا ومارسها. وأما إبداء الحكم مع إعطاء الدليل الراجح عند المجتهد دون تعرض لسائر الأدلة فليس ذلك كافيا ولا تتحقق به درجة الاتباع المذكورة، والله أعلم. إذن فما الكافي؟ الكافي أن تتأكد أن هذا الإنسان يعلم، وإذا أخبرك بخلاصة ما يعلم تعمل به. ومن جهة أخرى لا نرى حجة مع موجب التقليد على كل أحد. مسألة التقليد جائز، لكن هل يصل إلى درجة الواجب؟ قال حتى على العلماء ولا مع من قال بقفل باب الاجتهاد والإلزام بالتعصب المذهبي. يبقى إذن مسألة التقليد وأنها واجبة هذه ليست صحيحة، مسألة التقليد وأنها حرام ليست صحيحة، والقول بالجواز هو القول الإيه الصواب. قال وأولى الأقوال عندي بالصواب هو القول الثالث، هو فيه التفصيل بين العام والمجتهد وبين غيره، حتى العام المجتهد عفوا حتى المجتهد يجوز له التقليد إذا كان في تعسر أو تعذر. فعلى المفتي والمجتهد إذا بين الأحكام أن يبينها مقرونة بالنقول القريبة من أفهام العامة، يعني من آية واضحة أو حديث صريح، مع الإشارة إلى وجه استخراج الحكم منها. إن هذا حصل، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما سألته المرأة فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وقد نذرت أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيتك؟ فقالت: نعم. قال: حجي عن أمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها من أين أخذ الدليل. فهذه يعني تأتي لا شك إتيانها فيه فيه خير، فيها تعويد للناس على أن يعملوا ويعملوا عقوله. قال: مع الإشارة إلى وجه استخراج الحكم منها، من هذه النقول. هذا مع العلم أن ذلك لا يخرجهم عن حيز التقليد، هذا لن يجعل من هؤلاء الناس الذين يستمعونه مجتهدين، ولكن هو أهل أن يفتح لهم باب فهم الكتاب والسنة شيئا فشيئا، يعودهم على النظر ويدلهم على كيفية الوصول إلى النقول وكيفية الفهم فيها، لأن مش كل الناس هتكون عوام محض، هيكون فيهم طلبة علم، هيكون فيهم مثقفين، فلا شك أن ده يعني يؤهل الناس إلى أن يفهموا ويتدبروا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيفية الفهم فيه لتتربى فيهم القدرة على الإدراك السليم لأحكامها ومراميها، فيكون ذلك نوعا من السلوك بهم في طريق التعليم، وهو أيضا أو التعلم، وهو أيضا أمان من أن الناس إذا تعودوا على ذلك فلا يقبلوا قول المبطل، ولا تروج عليهم تلبيسات الملبسين. وما نقل عن الأئمة الأربعة وكثير غيرهم من علماء الأمة من مثل قولهم: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا، محمله أنهم قالوا ذلك لتلاميذهم المؤهلين يحثونهم بذلك على عمل هم عليه قادرون، وليس قولهم ذلك موجها إلى العوام الذين هم عنه عاجزون، ولكن يستفاد من فحواه إرشاد العوام إلى سلوك طريق التفهم للكتاب والسنة شيئا فشيئا، وإن كانوا لا يستقلون بإدراك شيء من الأحكام الاجتهادية في حال عجزهم، والله أعلم. خلاصة هذه المسألة أن التقليد جائز، لكنه جائز مع إيه؟ مع هذه الفكرة، هذه الفكرة، فكرة أن تبث في الناس الدليل، وأن تبث مع الدليل وجه الدلالة، لعل ذلك مما يرفع الإنسان إلى درجة فيعوده على تدبر القرآن، على ألا تعمى عليه مثلا تضللات المضللين وهكذا. المذهبية، المذهبية أن يتبع المقلد أحد المذاهب الفقهية المعتبر، والتي اقتصر المتأخرون منها على أربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. وقد كانت هناك مذاهب معتبرة غير هذه، كمذهب الأوزاعي كان في الشام، ومذهب سفيان الثوري كان في الكوفة، والليث بن سعد وغيره، ولكن لم يجري جمعها وضبطها وتحريرها وتطبيق قواعدها على المستجدات خلال العصور. ومذاهب كثيرة جدا، يعني مذهب للطبري، مذهب لابن المنذر، مذاهب هؤلاء كله، ولهذا اندثرت أو كادت. أما الأربعة فقد كان لها أتباع تابعوها بالتحرير والاستدلال والتخريج، ووسعوا فيها بالاستنباط حتى كادت تشمل جميع نواحي الحياة، بل هي كذلك فعلا. هذا ولم يكن من طريقة السلف في عهد الصحابة والتابعين أن يتبع الإنسان مذهب إمام معين لا يخرج عن أقواله، بل كان المستفتي يسأل من تيسر له ممن يطمئن إلى قوله من أهل العلم، وفي مسألة أخرى ربما استفتى عالما آخر. وهذا والله أعلم يعني كلام قريب من الصواب، وإن لم يكن صوابا محضا، فإن استقراء واقع الصحابة رضوان الله عليهم يدل على أنهم كانوا يستفتون أربعة من الصحابة لا يخرجون عنهم على الإطلاق، كانوا يذهبون فيسألون ابن مسعود، كانوا يذهبون فيسألون زيد، كانوا يسألون علي، يعني كان المعروفون بالاجتهاد منهم قلة، والباقي كان يقلد هذه الفئة المتقدمة في العلم والفهم والدراية عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم لم يكن أحدهم يلتزم مذهب واحد معين، ذلك لأن المسألة لم تكن وقتها مسألة فيها الفرقة، بمعنى الفرقة المكانية، كلهم موجودون، كلهم موجودون وكلهم قريب من بعضهم في العلم، كلهم في القرب من بعضهم في العلم قريبة، كلهم أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ومتساوين تقريبا في مسألة الإيه، في مسألة العلم، فكلهم لم يختلفوا ولم يتفرقوا، لأن لو كان مثلا عندنا ابن مسعود في الكوفة الناس هتلتزم كلها بمذهب ابن مسعود، لو كان عندنا مثلا معاذ في اليمن كل الناس هتستفتي معاذ ولن يخرجوا عن كلامه، لكن لما أنهم كلهم في مكان واحد تمام، فذلك دعا الناس إلى أن يسألوا أي واحد منهم، لكن معناه أنه لم يكن متعصبي لواحد منهم خلافا للآخر. قال: وهذه الطريقة المثلى التي ينبغي اتباعها لئلا ينقسم المسلمون شيعا وأحزابا يناوئ بعضهم بعضا. طبعا لو وصلت المسألة في المذهبية إلى التعصب فلا شك أنه أمر مذموم، أما مسألة إن هو يسترشد برأي الإمام فهذا إيه، فهذا برأي إمام من الأئمة فهذا صواب لا شك فيه. فلا يجب على الإنسان أن يلتزم منها مذهبا معينا، طبيعي مسألة الوجوب لا تكون إلا بدليل والأدلة متقدمة على هذه الأمور كلها، فلا يجب على الإنسان أن يلتزم مذهبا معينا. هل يجوز له أن يلفق، يعني يذهب في مسألة إلى خلاف مذهبه إذا أفتاه به من يعلى؟ نعم يجوز. ولو التزم أحدهما فلا حرج عليه في أن يترك الالتزام به، لأن المذهب ليس شريعة منزلة من السماء ولا أمر الله تعالى به ولا رسوله، وإنما هو في المسائل الخلافية مجرد فهم بشر يخطئ ويصيب، وإن كان مصدرهم الرئيسي الكتاب والسنة لكنهم قد يخفى عنهم الدليل وقد يلتبس عليهم وجه الدلالة. هذا يعني من الجواز العقلي، الجواز العقلي وارد طبعا طالما أنه بشر، لكن لما نأتي إلى ما قرره الدكتور في أول الكتاب من مسألة المشهور وما يغلب على الإنسان من مسألة الاحتمالات الرياضية في وقوع الخطأ من مجموعة كبيرة جدا 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 من الناس كلهم علماء وتواتروا على أقوال معينة، لا شك أن الخطأ يندر وربما يستحيل في حقهم، اللي هو الخطأ المحض الذي يصل إليه إنسان أيضا بعده. تمام. قال: وقد يكون الحق في بعض المسائل الخلافية مع غير الأربعة من علماء الأمة، وهذه مسألة مناقشة. والعبرة بالدليل الصحيح، والعبرة بالدليل الصحيح وجودة الاستدلال، يعني بإثبات الحديث أو بإثبات النص وبعد كده بالدلالة المأخوذة من النص. ما على المقلد أن يفعله؟ المقلد الآن وقعت له واقعة، ماذا يفعل؟ إذا وقعت للمقلد واقعة فعليه أن يتجه إلى المعروفين بالدين والعدالة فيسألهم عن العلماء بالكتاب والسنة العارفين بما فيهما المستكملين لآلة الاجتهاد، لأنه لا يعرف فماذا يفعل؟ يذهب إلى إنسان معروف بالدين معروف بالعدالة يقول له أريد أن أسأل في مسألة شرعية فإلى من أتوجه؟ فيوجهه هذا الإنسان العدل الإيه؟ العدل الدين. فإذا دل على هؤلاء بين لهم الواقعة التي حصلت له يشرح ولم يكتم عنهم شيئا مما له تأثير في الحكم، وربما لا يظهر له هو ما هو الذي له أثر وما الذي ليس له أثر، فما يحتاجه المفتي ويسأل عنه يكشف له عنه، ولم يلبس عليهم، يعني بعض الناس يأتيك فيسألك في مسألة يعني يريدك أن تقول بالقول الفلاني اللي هو ينتظره منك، فيحاول إن هو يقص من الكلام بعضه أو يزيد في الكلام شيئا لم يحصل حتى يتوصل إلى غرضه ومأربه. قال: سواء كان الحق له أو عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا الهوى ولا إيه؟ ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. تمام. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. تمام. نعم. فمعناه إنه هو إيه، هو لا بد أن يقول حق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. نعم. قال: ثم يسألهم عما عندهم من الأدلة، يعني قل مثلا ما عندكم في ذلك من كتاب الله، ما عندكم في ذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما قولكم في ذلك، فيجيب بقوله فيقول له: وهل هناك دليل على هذا، أو يعني من أين أخذت مثلا هذه المسألة، إن كان يعلم ذلك. فإن كان فيها نصوص صريحة غير محتملة تنطبق على مسألة انطباقا واضحة أخبروه بها وكانت هي جواب، وإن كان فيها احتمال أو تعارض ظاهر أو لم يكن في المسألة نقول طلب منهم أن يخبروه باجتهادهم فيها، فإذا أخبروه واطمأن قلبه إلى علمهم وصدقهم ونصحهم فعليه أن يعمل بذلك. لماذا؟ لأنه حق الله عز وجل أو واجب الله عز وجل فيه، حكم الله فيه أن يفعل ذلك. وإن اختلفت عليه أقوال المفتين وجب عليه اتباع أوثقهم في نفسه وأعلمهم عنده، اتباع أوثقهم في نفسه وأعلمهم عنده وأقربهم إلى العمل بالكتاب والسنة فيعمل بقوله، وليس هو بالخيار يأخذ بما شاء ويترك ما شاء، لا، لأنه ساعة إذن لن يكون متبعا لحكم الله، إنما سيكون متبعا لهوى. فإن ذلك مدخل إلى اتباع الهوى، بل هو اتباع الهوى بعينه، بل ينبغي أن يكون بحثه عما هو أولى بالحق وأقرب إلى أن يكون هو حكم الله تعالى. ولذا فإن اختلفت عليه أقوال المفتين يرجع إلى قول أوثقهم عنده وأعلمهم وأقربهم إلى العمل بالكتاب والسنة فيعمل بقوله. هذا إن قلنا إنه يذهب إلى قول ثان أو ثالث أو رابع، وإلا فيلزمه قول الأول، إذا لم يطمئن إلى الأول فيذهب إلى الثاني يسأل، أما إذا اطمئن إلى الأول فيعمل بها ولا يدخل نفسه في مسألة الشك. فالمقلد يرجح بين المفتين إذا اختلفوا، كما أن المجتهد يرجح بين الأدلة إذا اختلفت عليه، لكن يرجح بموجب بالهوى، لا، يرجح بموجب الدين والعلم والعمل. ثم إن وجد المستفتي في نفسه شعورا إحساسا بأن الجواب غير مطابق للحق فلم يطمئن إليه، لأن الله عز وجل جعل في كل إنسان فطرة تطمئن إلى الحق وتنفر مما سواه، فعليه أن يسأل عالما آخر وثالثا ورابعا حتى يطمئن قلبه لصحة الجواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك المفتو، وقوله البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب وإن أفتاك المفتو. وليحذر المستفتي من كلمة قيلت من قلد عالما لقي الله سالما، ضعها في رقبة عالم واخرج سالما، فإن المراد بها ليس ظاهرها أنك تقلد عالم في الخير وفي الشر فطالما هو عالم يتحمل هو، لا، ليس هذا يعني معناه. فإن المراد بها أن المستفتي إن سأل عن أرجح المفتين علما فاستفتاه وأخبره بصورة الواقعة على وجهها دون تلبيس أو تدليس أو كتمان، ثم إذا علم الجواب، يعني علم المستفتي الجواب، فإن اطمأن قلبه إليه عمل به، وإلا سأل ثانيا وثالثا حتى يطمئن قلبه، فإن عمل بمثل هذه الفتية لقي الله سالما، وإن قصر أو كتم أو دلس لم ينج من الإثم. ولا يكون جواب المفتي عذرا له أمام الله تعالى، لأن المفتي لم يجب إلا على مقتضى ما سمع، ولا علم بالغيب، ولا علم له بالغيب، والله أعلم. إذن هنا لابد من أن يكون الإنسان المقلد عنده نوع من الدراية الفطرة، هو يذهب أولا فيسأل عن أعلم الناس، يذهب فيسأل عن عن أعلم الناس، ولا يرتضي أقل من ذلك. فإذا وصل إليه واستمع منه اختبر هذا الكلام على قلبه، هل يطمئن إليه، هل يرتاح، فإن وجد في كلامه الطمأنينة طبعا لما يخرج من إنسان دا من كلام، لما له على وجهه من نور، لما يشهد له الإنسان به من صلاح وديانة، لما أنه ليست هناك أشياء تريب في كلامه أو في مكانه أو مقامه، تمام، كل هذه الأشياء اطمأن يعمل، لم يطمئن يسأل ويعني يستفتي غيره حتى يصل إلى درجة إلى درجة الطمأنينة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.